بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم ميدان التغيير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقات خاصة نقدمها هنا في برنامج ميدان التحرير على شاشة قناة الرحمة مع مرشحي الرئاسة، رئاسة جمهورية مصر العربية. نحاول القرب منهم، نحاول القرب من أفكارهم، من كلامهم، من أطروحاتهم، من برامجهم، حتى يتسنى للجميع الرؤية الصحيحة من نختار ومتى نختار وفي أي وقت إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. إحنا كان معنا بالأمس الدكتور محمد سليم العوة، تكلمنا معه في أمور عديدة، واعتقد ان هتكون هناك اسئله مشتركه بين الدكتور سليم العوه وضيفنا المناضل السياسي المعارض الاستاذ السيد حمدين صباحي. هو بيتقال دايما على فضائيات حمدين صباحي، فهو قال لي لا، لابد ان انت تخفف، حمدين صباحي المعارض السياسي المعروف المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه. هنحاول نقرب منه ونتعرف على كثير من الاراء في المجريات اللي بتتم الان في مصر، على بعض المواقف سواء كانت إيجابية أو سلبية موجودة الآن في مصر، ونتعرف أكثر على شخصيته، على أفكاره، على بعض الأسئلة المهمة اللي يجب علينا أن احنا نواجهها ليه، ونستمع إلى إجاباته حتى نتعرف عليه أكثر وأكثر. معنا مشاهدينا الكرام المناضل السياسي الأستاذ حمدين صباحي، أهلا وسهلا.
أهلا بيك،
سعداء بحضرتك،
ربنا يحفظك،
ربنا يكرمك
وربنا يبارك فيك.
هدخل مع حضرتك مباشرة أستاذ حمدين فيما يحدث الآن في سيناء.
نعم،
تعليقك.
أعتقد أن هناك استباحة للدم المصري الزكي من قبل الصهاينة، استشهاد ضابط وعدد من جنودنا، وهذه ليست الواقعة الأولى، هذه وقائع متكررة منذ سنوات. الفرق أن احنا كنا نجد تواطؤا على الدم المصري عندما يراق على ايد الصهاينة قبل ثورة 25 يناير. اعتقد لم يعد مقبولا ان نصمت على مثل هذه الجريمة بعد ثورة شعارها الرئيسي كان الكرامة. وانا في ظني ان هذه لحظة مواتية لكي ننظر يعني شعبا وحكومة ومجلس عسكري في السبل التي يمكن أن تقتص لهؤلاء الشهداء وأن تمنع تكرار مثل هذه الحوادث. أعتقد ده يستوجب يعني اتجاه في مسارين متكاملين. المسار الأول أن كامب ديفيد لابد أن تراجع، ده الحد الأدنى، فيما يتعلق بالقيود التي وضعتها كاتفاقية على حق مصر في تحريك قوتها داخل سيناء. لما الطيارة دي تعبر الحدود وتوجه أسلحتها وتقتل ضباط وجنود مصريين، ده ناجم عن عدة اعتبارات، أهمها أنه لا توجد قوات كافية في سيناء. ليه ما فيش قوات كافية في سيناء؟ لأن اتفاقية كامب ديفيد قيدت حق مصر من حيث حجم وعدد القوات والمعدات في مناطق سيناء المتعددة وفقا للاتفاقية.
تمام،
إذن هذه لحظة مواتية لكي تطلب مصر، وده حقها وفقا للقانون الدولي، أن تراجع كامب ديفيد فيما يتعلق بانتقاص السيادة المصرية على سيناء وتقييد حق مصر كدولة صاحبة سيادة في أن تضع على سيناء ما يكفي من قوات تحمي أمنها. ده المسار رقم واحد.
تمام.
المسار الثاني الملازم ان احنا محتاجين ان ننظر بجدية لتنمية سيناء، وعندنا مشروع قومي لتنمية سيناء بذل فيه جهد ووضعت عقول مصرية نيرة افكار جادة وخطط، لكن للأسف بقت هذه المشروعات كلها اللي كان بيضمها عنوان مشروع قومي لتنمية سيناء رهينة لأدراج مكاتب بدون إرادة سياسية لتحقيقها. احنا محتاجين نعمر سيناء، لان احنا تعمير سيناء هو احد شروط الدفاع عن امن مصر القومي، ان تكون سيناء خضراء وليست صحراء جرداء عامرة بالبشر بالمصريين بيزرعوا ويصنعوا وينتجوا ويقيموا في عمران في سيناء أعداء من الأساليب حتى بدون أداء عسكري التي تمثل صون للأرض وقدرة للدفاع ضد أي أطماع أو مخططات صهيونية. وإحنا الحقيقة محتاجين في اللحظة دي إن إحنا نصالح نفسنا وأهلنا ونحزم ضد عدونا.
هو في خلاف؟
في ليه؟ أنا مش أتكلم عن بعض الخلافات اللي يمكن يعني أن تأتي في مسار هذا الحوار، لكن بشأن سيناء، أهل سيناء من بدو سيناء من القبائل العربية في سيناء، هؤلاء يتعرضون لجور مستمر. السلطات الرسمية في مصر وبالذات سلطات الأمن دابت على أن تعامل أهل سيناء معاملة تنتقص من حقوقهم في المواطن. أنت عارف المواطن السيناوي عشان يطلع بطاقة بيدوخ، كما لو أنه مصنف أنه يعني مواطن من الدرجة الثانية. دومة أهلنا وجزء من شعبنا، وإحنا بنقول إحنا عاوزين نلغي التمييز. جزء من إلغاء التمييز ده أنه ما يبقاش فيه تمييز ما بين سكان العاصمة أو الوادي وما بين أهل سيناء. إذا كنا نتحدث عن مشروع قومي وده في حاجة مصرية جماعية له لتنمية سيناء، فمن شرائطه أو من شروطه أن يملك أهل سيناء لأراضيهم وبيوتهم. ما فيش حد في سيناء دلوقتي معاه عقد ملكية البيت ولا يمسحها من الأرض. طب ما أعطي هؤلاء إحساسهم بأنهم يملكون في أرض وطنهم، وإن التنمية أو التعمير سينالهم باعتبارهم أهل المكان يحصدوا خيراته. عشان أما نبعت ملايين من الصعيد وبحري عشان يستلموا أرضه ويعمروا في سيناء، يبقوا رايحين على ناس مطمئنة مش رايحين على إخوانهم اللي يشعروا بحيف أو جور أو ظلم. اللي جاي من بره سيناء يميز، وأهل سيناء الولد وأقاموا فيها مفيش تمييز. فما أدعو إليه أن مصر تنتهك سياسة تجمع ما بين تنمية جادة لسيناء لأنها تحقق أغراض متعددة أمنية واقتصادية وتنموية، يعطى لأهل سيناء فيها أولوية في التملك واحترام للحقوق ومساواة في معايير المواطنة، وإنهاء للجور بالذات الأمني اللي هم عرضوه. والمسار التالي يتعلق بأن نحزم ضد العدو اللي هو الصهاينة، وده أمر يحتاج حزمة إجراءات قد يكون من بينها استدعاء سفيرهم، استدعاء سفيرنا، مطالبتهم بتعويضات، مطالبتهم باعتذار كما تطلب تركيا منهم. لكن يأتي فوق كل هذا المطالبة الرسمية القانونية وفقا لقواعد القانون الدولي بمراجعة اتفاقيات السلام المعروفة باسم كامب ديفيد، على الأقل في نقطتين: حق مصر في السيادة الكاملة وتحريك قوتها، وده هيبقى تأمين لمصر ضد استباحة دمائنا من الصهاينة وضد الفوضى الأمنية اللي موجودة في سيناء. ويمكن النقطة الثانية اللي تستحق إذا رجعنا الاتفاقية هي ألا نكره على بيع البترول للصهاينة بسعر بخس كما هو حادث الآن.
طيب بمناسبة الظروف الأمنية الآن، هل مصر فقدت السيطرة الأمنية على سيناء؟
لا، مصر لم تفقد السيطرة الأمنية على سيناء ولن تفقد السيطرة الأمنية على سيناء، بس هناك درجات من السيطرة. أن تتاح لي فرصة أن أمكن قواتي المسلحة وأجهزة شرطتي وأجهزة دولتي في حالة من الصلح مع المواطن مع السيناوي، والحرص على حقوقه وعدم العدوان عليه واحترامه، متاح لي هذه الفرصة. علي أن أتجه لها بدل ما أنا عامل هذا الخلل، لأن جزء من هذا الخلل الحقيقة ناجم عن سوء معاملة من أجهزة الأمن لبدو سيناء، فهم بيردوا، وهذا الاحتراب أو الاقتتال ما يفيدش مصر. طب لأن احنا ما احناش أعداء، احنا شعبا وحكومة ننتمي لمجتمع ودولة واحدة، علينا أن ننهضها باحترام بعض مش بأن احنا ندخل في اشتباكات.
أداء الداخلية والمجلس العسكري، هل أنت راضي عن أدائهما فيما يحدث في سيناء؟
لا، غير راضي. لا، لابد أن تعطي الداخلية درجة عالية جدا من الاحترام والتقدير لأهل سيناء. الحزم مطلوب مع الخارجين على القانون، لكن ما ينفعش أفترض أن كل سيناوي هو تاجر مخدرات أو مهرب أو عميل للصهاينة. حتى يثبت العكس لازم افترض انه مصري صاحب حق متساوي معايا، اتولد على الارض دي رعاها قاوم فيها. بدوي سينا دول مش ديان وجلدة مائير عرضت عليهم صفقة ان تصنع لهم دولة مستقلة، امارة في سيناء عندما احتلوا بعد حرب 67 سيناء. ومؤتمر الحسنة ده واقعة تاريخية شهيرة على المصريين جميعا انهم يذكروها النهاردة، انهم جابوا مشايخ سيناء واتفقوا معاهم وحضروا اجهزة الاعلام لتبث على العالم كله اعلان قيام إمارة مستقلة أو حكم ذاتي لسيناء تنفصل بيه عن مصر تحت الحماية الصهيونية. وهم اللي كانوا محتلين سيناء، وبعد ما جاء المشايخ وجات الكاميرات وموشى ديان وقف زعيمهم من قبيلة الهرش وآخرين من كبار المحامين وقالوا قولتهم الشهيرة لموسى ديان: والله كنا نحب أن احنا نبقى أمراء وتطبع صورنا على الريال، لكن نحن جزء لا يتجزأ من مصر، وإذا كنتم تريدون شيئا فلنا رئيس ورئيس مصر ففاوضوا جمال عبد الناصر وإحنا لن نعطيكم ولا. فالدنيا انقلبت. طب أنا أعامل أهل سيناء اللي تعرضوا لمحنة الاحتلال وبعدها تعرضوا للتهميش والمعاملة الأمنية اللي فيها من سوء الظن أكثر مما فيها من حسن الظن والتقدير المفترض لأي مواطن، أعاملهم الآن على نحو ينفرهم ولا يطمئنهم ويسكنهم ويجعلهم في لحمة بينهم وبين بيت المصريين؟ أنا بطلب من الأمن أن يعامل أهل سيناء بما يليق بهم من احترام ومودة. طبعا المجلس العسكري وباجتمع علمت مع مشايخ سيناء، لا لوم عليه، لكن أرجو أن هو يوجه لأنه صاحب القرار والسلطة السياسية الآن أن تكون هناك إرادة لتعامل حسن مع أهل سيناء، ينهي مظاهر العنف الآلي هناك على أرضية الاحترام من ناحية، ثم عليه أن يحزم ضد العدو الصهيوني واستباحته لأمن مصر وحدودها وأرواح ابنها.
جميل، ده كلام رائع في البداية. لابد أن احنا نتكلم مع الأستاذ حمدين فيما يحدث الآن في سيناء وفي مصر، أطروحات بيتكلم بها، عنده حلول عملية، في كلام عنده في اتفاقية كامب ديفيد، أشياء عديدة أكيد الرسالة وصل لحضرتك. هدخل مع حضرتك استاذ حمدين، وانا بتمنى ان حضرتك يبقى صدرك رحب لكل ما سنتناوله الان. هناك اتهام موجه للاستاذ حمدين بانه يعني في ادائي او يظهر في ادائي التعالي والفوقيه، ترد على الكلام ده تقول ايه؟
التعالي والفوقيه،
نعم،
هو اتهام انا اول مره اسمعه الحقيقه. فده شويه يعني ده شيء طيب يعني. انا ابن الحاج عباس صباحي،
ده كلام اتهام موجود ومقال نشر في المصر اليوم.
يعني انا
وبنسمعه من اكتر من شخص، فانا لازم اقول لحضرتك وترد على الجميع.
ما انا عاوز ارد، انا عاوز اقول انا ابن الحاج عبد العاطي صباحي الله يرحمه، فلاح مستور من بلطيم،
تمام،
وانا ابن بيئتي يعني ابن الفلاحين والصيادين اللي في البرولوس والحمول، و لا عمري رأيت ان انا عندي ما استعلي به من غنى مالي لان انا ابن الطبقة المتوسطة الناس المصريين، ولا السلطة لان عمري ما قبلت ان اكون جزء في اي سلطة في مصر، ولم اصل لاي موقع في حياتي الا منتخبا، بدءا من اني رئيس اتحاد طلاب مدرستي الشهيد جلال الدين دسوقي في بلطيم، لرئيس اتحاد طلاب كليتي الاعلام، او رئيس اتحاد طلاب جامعتي القاهره، او رئيس اتحاد طلاب الجمهوريه، او عضو منتخب في نقابه الصحفيين وانت زميل وتعلم، او نائب في البرلمان باصوات الناس بما فيهم الشهداء. فالحقيقه انا لا اجد في نفسي ما يدعوني لان استعلي، اذا كان حد وصل له رساله استعلاء مني فانا بعتذر عنها لاني لا اقصدها، واذا كان هو استشعرها لأن لدي اعتداد بالنفس أو شعور بالكرامة، فأعتقد أنه من علي وعليها أن نفرق ما بين أن تحفظ كرامتك وكرامة من تتحدث باسمهم، لأن رأيي كرامة اللي ادوني أصوات في أي انتخابات عالية جدا، وأنا لم أستعلي في حياتي إلا على أصحاب السلطان، لكن الناس اللي ادوني أصواتهم وكلفوني أنا بعتبر نفسي واحد من مدرسة تؤمن بأن الشعب هو القائد والمعلم، فأنا بتعلم من الناس. فأسأل الله يعني لو كان الواحد على سبيل الخطأ يبدو عليه قدر من الاستعلاء أنه يعني يعافينا من هذا، وإذا كان عنده قدر من التعبير عن كرامة أن يمكنني من ذلك.
طيب إن شاء الله. مسألة هناك أيضا كلام موجه أن الأستاذ حمدين بعيد عن أهالي دائرته وبالتحديد في السنوات الأخيرة وأنك لم توفق في الانتخابات الأخيرة. أنا عارف أن أنت ممكن هتقول نتيجة التزوير ومجلس الشعب والأشياء الكلام اللي هو معروف، ولكن بيتقال أن الأستاذ حمدين لم يوفق في الانتخابات السابقة لأنه كان بعيد تماما عن أهالي دائرته في الحمول والبرلوس.
الحقيقة فعلا هو الكلام ده تقال، وأفضل من قاله كان السيد أحمد عز. هو طلع في مؤتمر صحفي خصيصا عشان يقولنا حمدين صباحي سقط، ولأن مرشحنا بتاع الحزب الوطني قوي وأنصار حمدين صباحي ضعاف. فالحقيقة دي وجهة نظر، اللي انت بتقولها دي وجهة نظر أحمد عز. والرجل الآن يعني أخذ نصيبه من حكم الناس عليه. يعني أحمد عز ووجهة النظر اللي انت بتقولها الاثنين شيء واحد. وأعتقد أن مصيرهم معروف دلوقتي وما فيه.
ده مش واقع؟
مصيرهم
قريب من أهل الدائرة ولا بعيد؟
لا أنا لا أجيب على هذا. أنا لا أجيب، أنا قريب أو بعيد على الدائرة. أنا أهل الدائرة هم اللي يجيبوا. أهل الدائرة دوم انتصروا لي 4 مرات. في 95 وفي 2000 وفي 2005 و2010 انتصار بفضل الله عظيم. وأقول لم يؤيد مرشح من أهله كما أؤيد على امتداد مصر من أول إلى آخر، واعتبر هذا استعلاء إذا حبيت بمناسبة سؤالك. لم يؤيد.
وده صح ولا غلط؟
ده صحيح 100%. لا
يكون صحيح في هذا النقطة.
نعم لابد أن أستعلي، أما أسمع وجهة نظر زي دي لابد أن أستعلي عليها. لابد أن أستعلي على أحمد عز ومنطقه. وطول عمر أنا بستعلي عليه، بس هذا الاستعلاء مارسته طول ما هو كان في السلطة. مش دلوقتي. المنطق الذي يقول يتحدث باسم أهالي دائرتي وأهالي دائرتي أنصفوني وبفضل الله أيدوني وأنجحوني، أنا خدت 4 انتخابات، 2 منهم بإشراف القضاء والحمد لله نجحت فيهم وحصلت على فوز مبين من عند الله، ومرتين بإشراف البلطجية والشرطة والحمد لله أني سقطت في الاثنين. واحدة أسقطت 95 وواحدة انسحبت من الانتخابات ظاهرة يوم الانتخابات. فالحديث عن البعد والقرب من أهل الدائرة أنا رأيي ما يصلحش أنا إجابتي أو إجابة غير عليها.
طيب خلينا في المرتين.
أهل الدائرة هم اللي يحكموا فيها.
خلينا في الدورتين اللي حضرتك سقطت فيهم.
أسقطت فيهم.
أسقطت فيهم.
نعم.
يعني هم اللي سقطوك.
لا أنا.
ليه ده ما يبينش حجمك مثلا في الدائرة إن الأستاذ حمدين له محاسيب أو له رجاله فقط وباقي الدائرة مش معاه؟
يعني أنت أما يتم إسقاطك بالدبابات والمصفحات. وإطلاق النار على مركز التصويت في مدرسة جمال عبد الناصر في مدينة بلطيم، وجرح 70 سيدة، واستشهاد الشهيدتين العظيمتين بإذن الله في مصاف الشهداء الحاجة فتحية والحاجة لطيفة في 95، وتسقط بالدبابات. أنت بتسمي ده سقوط ولا إسقاط؟ ممكن يعني أنا أراه، أنا إسقاطي في 95 كان أكثر تأييدا لي من نجاحي في 2000 و2005. طيب في 2000
إسقاطوك لي إيه السبب يعني؟
لأن ضد هذا النظام باختصار. هو ما كنتش لوحدي الذي يسقط بالمناسبة. أنا يعني أسقط لأنني كنت ضد هذا النظام باختصار، لأن أنا رجل بيجهر بكلمة الحق في وجه السلطان الجائر، والسلطان الجائر ما بيحبش اللي بيجهره كلمة الحق في وجهه. وأنا يعني ربنا أكرمني بأن كنت كذلك، وبعدين هم اشتغلوا معنا الشغلانة اللي بيشتغلوها مع كل المعارضين. فربنا الحمد لله يعني أكرمنا، لا أغرانا ذهب المعز ولا أخافنا سيف المعز، وما أسقطت كان انتصار لي. وأما في 2010 فأنا انسحبت بسبب التزوير. يعني الساعة 2 ظهرا كنت واخد قرار بالانسحاب، ثم في اليوم التالي انسحب الوفد وجماعة الإخوان، فكان الانسحاب اللي أنا كنت صاحب المبادرة فيه في 2010. وانت عارف ان 2010 بما شاهدته من تزوير دي كانت القطرة اللي فاض بها الكوب في نظام مبارك. وكان مهندسها جمال وأحمد عز، واللي خرج يقول ما قلت سعادتك دلوقتي هو أحمد عز. كان فرحان جدا وأساريره منبسطة وحاسس بانشراح ان هو اسقط حمدين صباحي، وانا المرشح الوحيد اللي اتكلم عنه. وبعدين ربنا جزاه جزاء وفاقا بما صنع هو وكل نظامه. انا عايزك بس السؤال ده يعني تسال اهلي عليه. مش انا بدخل الانتخابات؟ خلاص، مش الناس بيدوا اصوات؟ طيب ادوني اصوات في 95 واسقطوني، وبعدين ادوني اصوات ونجحوني في 2000، ثم نجحوني في 2005. والاتهامات دي بتوجه ليا يعني من بعد 95، وفي 2010 انا واثق من النتيجه. طبعا لم تكن هناك منافسه بيني وبين احد، عشان كده هم استخدموا، لو كانوا عارفين ان انا اسقط ما كانوش اضطروا يزوروا.
طيب في كلام ايضا بوجه للاستاذ حمدين صباحي بانه كان بيتلقى دعم مالي كبير من القذافي لعلاقتك الوطيده بيه وبصدام حسين.
اولا لا، يعني عشان احسم الامر، هذا كذب.
ليه الكلام ده دايما منسوب ليك او موجه اليك دايما؟
والله بص، انا لم توجه الي اي تهمه. انا وجهت تجاهي،
انا اقول لك اتهامات الشارع.
مش اتهامات، في فرق ما بين الاتهام والشائعه.
تمام.
الاتهام تقوم عليه قرينه او دليل وبعدين يحقق فيه فتبرأ او تدان. اما الشائعه فالتي لا قرينه عليها ولا دليل من اي نوع. يعني انا راجل معروف كويس، انا نائب او واحد من النواب قليلين يقدمون اقرار ذمتهم الماليه بانتظام لاهل الدائره. والناس عارفه ان انا اللي حلتي معروف، يعني كان فدان من ميراث ابويا رحمه الله، والبيت والشقه اللي انا قاعد فيها في القاهره، والحمد لله السنه اللي فاتت دفعت اخر قسط لان انا واخدها على 20 سنه. ومتشكرين. ليس لي لا حسابات في البنوك فيها اي ارقام يعني تستحق الذكر، وما عنديش حاجه غير ده، لا ارض ولا غيره. وبالمناسبه انا من شهرين طبعا الكلام ده ملوش علاقه يعني بالشائعات، مش الاتهامات اللي انت قلتها، لكن حد قال وخد فدادين ارض، انا رحت عملت بلاغ ضد نفسي لجهاز الكذب غير المشهور. وحقق معايا وقدمت اقرار ذمتي الماليه المقدمه للمجلس في 2000 و2005
و2010 اللي هي الاراضي اللي موجوده في الطريق الدولي الساحلي.
انا ما عنديش اراضي في الطريق الدولي الساحلي ده خالص. المتهمات اللي كانت موجهه ليا والعدد من اعضاء مجلس الشعب ان احنا اخذنا اراضي. الحقيقه احنا زكينا طلبات لمواطنين ان يحصلوا على حقهم في 5 فدادين دفعوا فلوسهم.
تمام.
وهذه من ادوات العمل البرلماني في مصر، لا هي مملوكه ليا ولا قدمتها في خفاء ولا كان واحد من البرلمان بيعملها وغيره، لا كل البرلمانيين عملوا هذا الكلام. اللي عايز اقول لك عليه ان جهاز كذب غير مشروع ربما من القرارات القليله لابراء ذمه حد في قرار رسمي منشور كان ما يخصني. فالحمد لله انا راجل معتد جدا بنزاهه يدي ومطمئن اليها. وبعدين بيقولوا صدام حسين ومعمر القذافي، انا ايدت صدام ضد غزو الامريكان، وايدت القذافي وقتها لا اؤيده الان ضد الحصار، وايدت ياسر عرفات ضد حصاره في طرابلس وما بعدها. وممكن يكون البعض استحب ان يرى ان كل عمر وطني يدير احد يتوقع ان يكون باجر. انا بقول للناس، في ناس كتير تعطي لوجه الله والوطن وتعبر عن مكنونها وعقدتها، ورضا ربنا واتساقها مع ضميرها اهم من الاجر. فكره ان يكون كل من يعمل صالحا يؤجر عليه من سلطه، فكرة غريبة جدا عندما تستقر في روع البعض كأنهم لا يرون مساحة الخير في الناس. في ناس كتير بتعمل حاجات كويسة يعني لوجه الله، لوجه الوطن، لمبادئها، لرضاها وسلامها الداخلي. طب ما انا عبرت غزة وقت ان كانت محاصرة والتقيت بي يعني قادة حماس وباخونا اسماعيل هنيه، وانا اول نائب عربي على الاطلاق مش مصري يعبر غزه ويصل مع وفد من حزب الكرامه لغزه المحاصره. وطبعا رحت تليان. وهل لابد ان اكون اخذت اجرا من حماس؟ انا في كل ما اقدمت عليه الحركه الوطنيه المصريه من عمل فيه رغبة في التعبير عن روح واختيارات مصر إنها جزء من أمة تدفع عنها الأذى في العراق أو فلسطين أو ليبيا أو الصومالي الآن. ليه البعض والحقيقة بعتقد أنهم البعض يعني شعبنا أنا محترم ذكاؤه جدا وفطرته النقية، البعض لا يحب أن يرى عمل الخير باعتباره لوجه الله ولوجه الناس، فإذا كان يصر على ذلك فهو حر. لكن عاوز أذكر هؤلاء، المخابرات الأمريكية راحت خدت كل الوثائق اللي عند صدام حسين،
أي
مش كده؟ لو أنهم وجدوا عند حمدين صباحي زلة أو الموساد اللي أكيد هي شريكة لهؤلاء، وأنا أعادي السياسة الأمريكية وأعادي الصهاينة منذ نطق لساني بكلمة حتى اليوم وإلى غد وإلى أن يقبضني الله أسأله في ذلك، كما زعوش الكلام ده ليه؟ ما كان طلعنا وثيقة كده يقول حمدين صباحي واخد في النفط مقابل الغذاء ولا في كوبونات البترول ولا بدرشين، وأنا أجدد هذا التحدي. لسلطات الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية وفي أي بلد عربي،
ده العراق، طب وليبيا؟
ونفس الأمر، نفس التحدي إلى ليبيا ونفس التحدي لمنظمة التحرير. عاوز أقول لك حاجة كده ببساطة، كلام ولاد بلد، ما فيش حد كسر عيني خالص، لا يوجد حاكم على أي نحو يستطيع أن يقول عن حمدين صباحي أن كان له موقفا بأجر.
طيب أنت بتمول حملتك الانتخابية منين طالما الأستاذ حمدين من الطبقة المتوسطة وبعض الأفدنة اللي موجودة معاك والبيت اللي في كفر الشيخ والشقة اللي موجودة اللي حضرتك لسه دافع قسطها الأخير منذ شهور؟
نعم
تمام. بتمول حملتك الانتخابية؟
بمولها من جيوب المؤمنين بأن اختيار حمدين صباحي هو أحسن اختيار لمصر.
على التبرعات؟
طبعا.
يعني ممكن يجي رئيس جمهورية ويعتلي سدة الحكم في مصر عن طريق التبرعات؟
بالتأكيد. أنا لن أتي إزاي؟ لن أتي إلا بالتبرعات. اللي هيدفع مصاريف حملتي.
طب ما أنت كده عينك هتبقى مكسورة للناس،
ما يقدرش حد يكسر عيني.
إزاي بقى؟
لأنه مش هيتبرع لي بحملتي الانتخابية، هيشارك فيها. بص أنا على حالي ده طول عمري، عملت انتخابات 95 و2000 و2005 وانتخابات النقابة وفزت فيهم بنفس الطريقة، وأنا على هذا الحال المالي، وكنت أنفق إنفاق في حملة انتخابية محترمة، وأنا أعمل حملة رئاسية محترمة. ده منين؟ لأن في ناس بتحبني، لأن أنا مش مطالب إن أنا أعمل صورة عليها في الشارع. هتلاقي في انتخابات البرولوس والحمول ناس بيحبوني طبعين الصورة على حسابهم علينا، ومش محتاج أنفق على مؤتمر، هلاقي الناس اللي بيقولي تعالى عشان نلقاك هما اللي هيجيبوا الكراسي والكهرباء والصوات، وده بيتم في كل محافظات مصر الآن بالمناسبة. فأنا معتمد بعد ربنا على الناس، وجزء من اعتمادي على الناس أنهم هيقوموا بتمويل حملتي الانتخابية من تبرعاتهم. وبالمناسبة لا يوجد رئيس يمكن أن ينفق من جيبه على حملة رئاسية، ولو كان يستطيع الانفاق من جيبه لا تشككت في جدارته بالرئاسة لو كان معاه لشخصه هذه الأموال. ولا يوجد رئيس يمكن أن يخوض معركة انتخابية دون مؤيدين بيدل الأصوات والجهد والمال في نفس الوقت. لكن إيه المطلوب في هذا؟ المطلوب في هذا أن يتم بطريقة شفافة معلنة، ولهذا طلبنا وأكرر هذا الطلب أن يكون هناك تشريع أو مرسوم يصدره المجلس العسكري بأن المرشحين يكون من حقهم طلب تبرعات شعبية في حسابات تفتح في البنوك معلنة يراقبها الجهاز المركزي للمحاسبات، وتشكل لجنة مهمتها حصر مصادر التبرعات وأوجه الإنفاق، وتقدم تقرير معتمد.
مفتوحة كده يعني رقم حساب مفتوح، تبرعات مفتوحة، ولا يكون لها سقف؟
إيه لا يكون لها سقف بالتأكيد. أصلا مش ممكن التبرعات يكون لها أسقف. أنا راجل عاوز ربنا يكرمني وأحصل على 15 مليون صوت. من ال 15 مليون صوت اللي بسعى اللي إن ربنا يكرمني بيهم بمدد من عندي، ممكن يبقى فيهم مليون واحد. المليون واحد لو كل واحد من دول دفع 100 جنيه في المتوسط، واحد يدفع 1000، واحد يدفع 10، بقى معايا 100 مليون جنيه. وفي حملة تتكلف أكتر من كده مستحيل. لو نصف هذا المبلغ لو ربعه لو عشره
يعني هو حملة. مثلا التبرعات جاية بعشرة مليون مثلا وأنا محتاج مليون جنيه، طب التسعة مليون هيروحوا فين؟
ما عشان كده بقول لك لابد أن يراقب الجهاز المركزي للمحاسبات هذا الحساب، وأن تشكل لجنة للإشراف عليه تبقى عارفة مصادره. أنا عارف أن مولي أحمد برع لي بألف جنيه متشكرين، وأن هذه الفلوس الحملة التي تدير الانتخابات طبعت بها مليون كتاب عن برنامج حمدين صباحي كانت كلفتهم كذا، والكلام ده يقدم بتقرير للرأي العام. لن تتطور أوضاع ديمقراطية في مصر إذا تصورنا أن الغني فقط هو من يرشح نفسه، الغني ماليا. ما فيش دولة تدير أداء ديمقراطي تعتمد على أن مرشح الرئاسة ينفق من جيبه.
طيب ما أنا
إلا إذا حصرنا في هذه الحالة الترشيح على طبقة موسرة أو ربنا فتح عليها ماليا بدرجة معينة.
طيب
المخرج إيه؟ هو ما أنادي به حساب مقنن تحت رقابة جهاز رقابي ومعلم للرأي العام، يقوم على تبرعات يوضع لها سقف في القرار الذي سيصدر، وإذا عرفنا مصادرها وأوجه إنفاقها هيبقى الرأي العام
اطمع. طيب ما هو ده أنا ما ممكن الأستاذ حمدين له أصدقاء من رجال أعمال بيحبوا الأستاذ حمدين، واحد بتبرع بمليون، واحد بتبرع بنص، واحد بتبرع بأي مبلغ أيا كان، ما هو بالتأكيد لما المجموعة دي هيبقوا واقفين مع الأستاذ حمدين دلوقتي، ولو ربنا وفقك وقدر لك الخير وفزت بالرئاسة ما هو أنت لازم ترد لهم الجميل.
صحيح.
احنا كده بنفتح الباب لرجال الاعمال مره اخرى،
وما دي اهميه تحديد سقف. لكن اذا كان ليا ناس رجال اعمال مقتنعين وهيدفعوا لي فانا اظن ان اللي يقتنع بحمدين صباحي مش هيدفعوا له عشان يخلص لهم مصالحهم الشخصيه، هيدفعوا له لان عنده برنامج طموح يرتقي بهذا البلد بما فيه هم، لكن ليس لهم على حساب الوطن. ممكن يكون لهم في اطار تكافؤ الفرص بينهم وبين سواهم وبدون تمييز. ده ما اعتقده في نفسي وما اعلنه على الجميع. اللي هيعطي لحمدين صباحي صوته او دعمه او جهده او قدر من التبرع المالي في حملته اعتقد انه سيعطيه ليس بحثا عن مغنم شخصي على حساب الناس. من حق كل المصريين انهم يطمحوا الى حياه كريمه والى مجتمع يصونهم، لكن مش على حساب غيرهم. ده برنامجي. وبما انه معلن وانا معروف يعني للي هيتبرع لي اعتقد ما حدش هيدفع لي، وهو يظن انه سيحصل مما دفعه اي ميزه خاصه على حساب غيره.
طيب دي جزئيه، واعتقد ان كلام حضرتك يبقى في تعليق من الناس على هذا الكلام اللي ما بين مقتنع بالكلام او قابل او رافض للكلام. طيب هناك ايضا امر اخر مع حزب الكرامه. أنا عايز أعرف حزب الكرامة هل هو تابع للحزب الناصري ولا هذا حزب له أفكاره وله مبادئه وله منهجه المختلف عن الحزب الناصري؟
حزب الكرامة وحزب الوطنية المصرية الجامعة هو حزب السعي إلى تحقيق استقلال حقيقي للقرار الوطني المصري، إلى عدل اجتماعي ينصف الفقراء والمستضعفين في هذا الوطن، إلى ديمقراطية حقة تصون الحريات المدنية والسياسية العامة والشخصية للمصريين، وتؤكد أنهم متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون في هذا الوطن. حزب الكرامة هو الحزب الذي دعا منذ تأسيسه إلى الدفاع عن هوية حضارية لمصر باعتبارها جزء من أمتها العربية. هوية هي العروبة والإسلام،
تمام،
ودافع عن ثقافة عربية إسلامية تعبير عن أعظم منتج قيمي أنجزه العرب مسلمين ومسيحيين وشاركهم بعض اليهود في بعض المراحل، الذي نطلق عليه الثقافة العربية الإسلامية. ومن هنا فالإسلام الذي هو دين الغالبية وثقافة الجميع من غير المسلمين هو أساس هذه الهوية. حزب الكرامة والحزب الذي يدعو لأن تضع مصر نفسها في مكانها الطبيعي، قائد لأمتها العربية، رائد لقارتها الإفريقية، منارة لعالمها الإسلامي، وعندما تقوى مصر بهذه الدوائر الثلاث تستطيع أن تقيم علاقة ودية وندية مع الغرب وأمريكا، لا علاقة كراهية ولا علاقة تبعية. هذه هي المبادئ العامة التي دعا إلى حزب الكرامة.
هل هو جزء من الحزب النصيري ولا منفصل عن الحزب النصيري؟
أما تقول حزب يعني حزب، ما فيش حاجة اسمها حزب جزء من حزب. الحزب هو حزب.
نعم. طب أنت شايف أصوات النصريين هل ستذهب لحمدين صباحي أم ستذهب لعمرو موسى المنتمي للتيار النصيري؟
أنا الحقيقة لا أستطيع الآن أن أصادر على حق أي مواطن مصري، وخصوصا أنا نصيري وأنا مؤسس في حزب الكرامة، لكنني لست في سياق المعركة الانتخابية، لا أقدم نفسي باعتباري مرشح اتجاه أو أيديولوجيا أو فريق سياسي أو حزب. فأنا ما بقولش المرشح النصيري ولا المرشح حزب الكرامة، أنا هويتي أنني مرشح شعبي للرئاسة، وأنا أعلنت ترشيحي للرئاسة قبل ثورة 25 يناير بسنة ونص، وبهذا العنوان المرشح الشعبي. وما أطمح إليه إذا ربنا شاء وأيدت بأصوات المصريين، ما أطمح إليه هو بناء نهضة كبرى في مصر. أدرك أن هذه النهضة لن يحققها فريق ولا حزب ولا جماعة ولا اتجاه سياسي ولا رئيس بمفرده، لن تتحقق إلا بالبحث عن المشترك الذي يجمع المصريين على تنوعهم. وإحنا في مصر فينا تنوع جميل، عاوزين نحفظه ونحافظ عليه ونحفظ له حقه في التعبير عن نفسه، لكن الأجمل من هذا التنوع هو المشترك فيما بيننا، الوحدة التي تجعل مقومات المصريين واضحة جلية لا خلاف عليها. طول بقى ما نقدر احنا بذكاء نؤكد الأرضية المشتركة دي التي تجمعنا ونلتقي عليها، ونحترم هذا التنوع فنحفظه ونحافظ عليه، هنبقى عملنا شيء كويس. بما ان ده هدفي يبقى انا لا استطيع ان اقدم نفسي الا مرشحا شعبيا. طب انا مرشح شعبي، قد يعطيني الناصريين اصواتهم، قد يختلفوا علي.
من رشحك؟
نعم.
من رشحك؟
حزب الكرامة.
طب حزب الكرامة، حزب الكرامة وانت تقول دلوقتي
ما حزب الكرامة
مرشح شعب.
نعم، هو حزب الكرامة هو الذي اخذ هذا القرار بان اكون مرشحا شعبيا مش مرشحه. انا كنت وكيل مؤسسي حزب الكرامة، وبعدين عملنا تداول سلمي للسلطة وتركت موقعي كوكيل للمؤسسين، والمؤتمر نفسه قال عاوزين في اطار نضالنا ضد التمديد والتوريث نقدم حمدين صباحي كمرشح. اتقال تبي يتقدم كمرشح للكرامة ولا مرشح شعبي؟ فالاتجاه الغالب او شبه الاجماع لا، يتقدم كمرشح شعبي. انا لي الشرف ان اكون عضو في حزب الكرامة بالتأكيد، لكن انا اقدم نفسي كمرشح شعبي اقتناعا بان مصر مش محتاجة رئيس حزبي، مصر محتاجة رئيس يتسع صدره لكل المصريين.
تمام.
ويبحث عن المشترك فيما بينهم، وبالطبع ان شاء الله قبل ان اقسم يمين بداية ولاية الرئاسة انا ساكون قدمت لحزب الكرامة طلبا بتجميد عضويتي منه، ويريد يبقى نص قانوني او دستوري جديد الرئيس لابد ان يتخلى عن اي انتماء حزبي.
انا يعني انا الاستاذ حمدين وقاعد قدامي انا كأني اتعامل مع رئيس مصر القادم، حضرتك بتتكلم وكأنك رئيس مصر القادم، ليه الصورة دي متاخدة عند الآن وعند أكيد عند ناس كتير بتشاهدنا الآن؟
يعني ربما هو الثقة في وجه الله الكريم. إن شاء الله.
طيب الأقباط في مصر لهم مطالب
طبعا،
كيف تتعامل مع هذه القضية الشائكة؟
لا، قضية الأقباط في مصر ليست شائكة. قضية الأقباط في مصر فيها من الافتعال السياسي أكثر ما فيها من البواعث الدينية. وأنا أعتقد أن ما يسمى فتنة أو احتقان طائفي في مصر كان نتيجة لعب السلطة على التعقيدات. السلطة حكمتنا ولكي تحكم قبضتها علينا فرقتنا وأشعلت حروب ثانوية، وبينما كان القتال الواجب هو ضد هذه السلطة الطاغية، ألهتنا باقتتال، مش قتال، اقتتال ما بيننا كمصريين. والاقتتال ده بس ما كانش اقتتال طائفي، مسلمين ومسيحيين. لا، كان اقتتال اليساريين والقوميين، والقوميين والإخوان المسلمين والإخوان والسلفيين والصوفيين وهكذا. إعادة إنتاج حروب صغيرة تلهينا عن الحرب الأولى بأن نخوضها، أنا رأيي ده من معالم ما يسمى إن فقه الأولويات ضائع من عندنا. الأولوية في مصر لبناء دولة كبرى ناهضة عادلة تصون الكرامة لكل مصري وفيها استقلال عن الهيمنة الأجنبية الأمريكية والصهيونية، وتستطيع أن تؤمن للمصري لقمة عيش كريمة ونصيب عادل في الثروة وفي السلطة. نصيب العادل في الثروة يأتي بالتنمية والعدل الاجتماعي، والنصيب العادل في السلطة يأتي بالديمقراطية، إن صوت واحد لكل مواطن واحد. ونذهب إلى صناديق الانتخاب، الناس تديله أصواتها، سيأخذ هذه الولاية من أول عمدة القرية لعميد الكلية إلى نائب البرلمان إلى رئيس الجمهورية، والشعب هو اللي يحط على الكرسي وهو اللي يشيل من عليه. إذن إذا كان بناء هذه الدولة اللي تحفظ كرامة مصر والمصريين وتعيشنا حياة تليق بينا بعد عقود من الجوع والإنهاك، وتستعيد لنا إطار أخلاقي وقيمي يعبر عن ثقافتنا وهويتنا وعظمة ديننا وثقافتنا ودورنا التاريخي، وتبني اقتصاد وتعمل تعليق، هذه النهضة هي ما نريد، وفي إطار هذه النهضة من المستفيد؟ هل لما تتم نهضة في مصر وسيادة للقانون وكرامة تحمي المصري من إن بتاع أمن الدولة ياخده إلى التصلو، أو إنه يهان إذا سافر برا؟ اللي هيتحمى مين؟ هاجي أنا أحمي المسلم ويهان المسيحي؟ بالعكس، هذه الكرامة تعود على المسلم والقبطي. أما أرفع الحد الأدنى للأجور، هقول أرفع الحد الأدنى للأجور ليستفيد منه المسلم ده، الاثنين هيستفيدوا. أما أضبط الأسعار، أما أعمل خطة لإسكان يوفر لكل شاب خريج أن يحصل على شقة تليق به إنسانيا وتخليه يبني أسرة كريمة سعيدة في طاعة الله، بدل ما يضطر لو هو كاتب كتابه يطلق معاذ الله لأنه مش عارف. هقول هذه الشقة مخصصة للمسلمين دون المسيحيين؟ لا، كل شاب هياخد. إذن أنا أقول أن معركتنا الكبرى ضد الفقر والفساد والتخلف اللي في مصر سيستفيد منها كل مصري المسلم والقبطي. فحكامنا اللي كانوا بيبثوا بيننا الفتن ليستتبوا على كراسيهم واحنا نتلاقي في بعض، احنا ربنا اكرمنا وتوحدنا واسقطناهم. وبعدين عبرة ميدان التحرير ماثلة، الذي نزل الى الميدان كان كل المصريين، مبادرة من الشباب، طبقات اجتماعية، فلاحين وعمال وطبقة وسطى وشرائح عليا شاركت جهويا، صعايدة وبحروة ونوبيين وسنوية، حضر وريف، رجل ومرأة، مسلمين وأقباط، ثم أتم الله علينا نعمته شعب وجيش إيد واحدة. مش ده الدرس؟
تمام.
إذن ثمار هذه الثورة لابد أن تذهب للذين شاركوا فيها جميعا دون تمييز. وأنا أقول الدولة التي ستبنيها مصر الثورة على شرعية 25 يناير ونحن نؤسس جمهورية جديدة هي دولة لن تعرف التمييز، لن يميز فيها ما بين مسلم وقبطي، وما بين رجل وامرأة، وما بين أسمر وأبيض، وما بين غني وفقير. اللي هيجيب امتياز هو اللي هتعين معيد في كلية طب القصر العين، لو كان اسمها كريستينا ورئيس القسم اسمه عبد الرحمن مش هيفوت، وان كان اسمها فاطمة ورئيس القسم اسمه سينوت ولا بولس مش هنرجع بقى تاني ان احنا نطغى على اعتبارات الكفاءة والجدارة والتأهيل المهني لتحيزات دينية، او لان ده انا صعيدي فلازم اجيب الصعايدة. ينبغي ان ننهي، اذا كنا نريد ان نقيم دولة تليق بمصر على قدر هذا الشعب العظيم، احد مبادئها تجريم التمييز. لا تمييز في هذا الوطن، لان يعني العدل هو أساس الملك.
طيب تعليقك على كثرة عدد مرشحي الرئاسة المحسوبين على التيار الإسلامي.
هو أنا أرى أن المرشحين المحتملين للرئاسة هيعبروا لسه بمراحل قادمة، هيكتشفوا درجة علاقتهم بالشارع والعلاقة بتتطور إيجابا أو سلبا، ده يسري على الجميع طبعا، وكمان هيشوفوا استيفاء شروط الترشيح القانونية بعد ما يفتح باب الترشيح. وليس بالضرورة أن كل مرشح محتمل يتحول إلى مرشح، أكيد ربنا يعني هيكرمه ويستوفي هذه الشروط ويستشعر أنه قادر على أن يكمل هذا المشوار هيستمر. تعدد المرشحين المحسوبين على الاتجاه الإسلامي الحركي يعني أعتقد أنه قد يكون مؤقت، ربما يبقى فيه فرصة لقدر من التفاهمات في بينهم يعني فيما بعد،
يعني ممكن حد يتنازل لصالح أحد
ربما يعني من الوارد في الانتخابات عادة أن الذين يدخلون السباق بيعدوا، من المؤكد أنه يجي على الأقل هذه الانتخابات مرشحة أن يبقى فيها إعادة، لأن التناثر الخريطة التصويتية حول المرشحين يرجح والله أعلم أن يكون في إعادة. ربما مع الإعادة هيتم إعادة اصطفاف، كل واحد من الاثنين اللي هيعيدوا هيجد من المرشحين الحاليين اللي ربما لا يأخذوا نفس الفرصة في الإعادة فرص متفاوتة في تأييده أو تأييد المنافس معه. لكن أنا مطمئن لأن أنا أعتقد أن جوهر البرامج المطروحة على المصريين متقاربة، يعني لا تعبر عن اختيارات فيها شقاق واسع. معظم البرامج أنا بقول إنها تحترم سطوة الرأي العام في مصر، أما الناس وقفوا في التحرير يهتفوا عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية، هم سكوا الشعارات والمصابيح الهادية للطريق. دي مقاصد المصريين كما حدثت الثورة. أي مرشح بغض النظر عن اقترابه هو في تكوينه الفكري والسياسي وفي سابقة جهده أو فضله إن كان له فضل في العمل العام مضطر يقرب من هذه الشعارات ويتوخى تحقيقها على تفاوت السبل في طريقة التحقيق. فالتعدد في المرشحين الآن أنا أعتقد أنه هو بيدي فرصة، لأن صاحب القرار في الموضوع ده كله المواطن.
أنت ممكن تتنازل في الترشح للرئاسة لصالح عمرو موسى أو غيره؟
لا لا هذا غير وارد. نعم
خالص
لا لا يرد على خطير الآن.
طيب أنت مع السلفيين ولا ضد السلفيين؟
يعني مين السلفيين؟ السلفيين ده تعبير واسع جدا. وأنا لا أحب هذا التعميم على الإطلاق، لأني أنا بسمع سلفيين أستشعر أنهم متفقين معي تماما في فهمي للإسلام، وبشعر سلفيين أحيانا عندما أسمعهم أني بالغ الخلاف معهم. إذن أنا لا أستطيع أن أنظر تحت هذا العنوان السلفيين إلى كتلة مصمتة. في تنوع وفي اجتهادات وفي جماعات بينها اتفاقات هي ذاتها وبينها أيضا خلافات، وأنا آخذ وأرد كما يؤخذ من كل إنسان ويرد بحسب حاجتين في اعتقادي. الأولى إن احنا كمسلمين لا نقبل خروج على ما هو قطعي الثبوت والدلالة في القرآن والسنة المؤكدة. أنا كمسلم عاوز أبقى متسق مع ديني، فكلما كان هناك اتساق ما بين كلنا بغض النظر عن كون بقى سلفيين ولا إخوان ولا صوفيين أو الأكثرية من المسلمين العاديين اللي هم زي أهلي كده مش متصنفين نفسهم حاجة، زي أنا ما يعني لا أضع نفسي في تصنيف، أنا أعتز وأعتد بإسلامي بديني. فأريد أن يجمعنا جميعا ما يوحدنا من مبادئ في شريعتنا هي الذي اخترناه إيمانا وهو قطعي الثبوت والدلالة في مصدرين الرئيسيين القرآن والسنة المؤكدة. وبعد كده تيجي الاجتهادات. هنا أنا أبحث عن المصالح المرسلة. إيه مصلحتنا إحنا؟ إيه اللي حقق فائدة لنا؟ ما الذي يجعلنا نمكن من عمارة الأرض أفضل عمارة لها، وأن يعيش الإنسان كريما مصان الحقوق مكتفي؟ أنا نفسي يجي اليوم اللي المسلم يروح يصلي فيه عشان يسجد شكرا وهو مستحضر في قلبه أنه بيشكر ربنا على نعمته، مش يجأر إلى الله بالشكوى من المصائب والمظالم التي يتعرض لها. عايزين نعيش حياة نمتن فيها للنعم وما أكثرها، أكثر مما نشكو فيها إلى الله من المظالم وما كان أكثرها، بس مش عاوزينها تستمر. فأنا في هذا السياق كل منا يؤخذ منه ويرد عليه، وأنا بعتبر أن أنا ما عنديش حد متحدث باسم الإسلام، يعني ما فيش حد يقول لي أنا الناطق باسم الإسلام فخذ مني وإلا أنت خارج عن الملة. لا أعتقد في هذا. إذا أمنا ووقر الإيمان في قلوبنا وصدقناه طبعا بالقول والعمل، فنحن شركاء في الاجتهاد لكي نحقق مصالح شعبنا. شعبنا طبعا ده أغلبه من المسلمين، لكن في أقباط لهم نفس الحقوق علينا والاحترام لحقوقهم والمساواة معهم. أنا بسمع آراء كثيرة الحقيقة، بعضها أتفق معه بعضها أختلف معه، قد يرد ذلك في الحوار إذا ما سئلت عن آراء بعينها. لكن أنا بعتقد أن حركة سلفية في مصر إحنا محتاجين أن نفرح بأنها تشارك الآن في الحياة السياسية، لأن السلفيين لعقود طويلة مضت فرضت عليهم عزلة إجبارية وأدخلوا الكهف اضطرارا أو اختيارا، لأن السلطة كانت قاسية عليهم من ناحية، وأفكار معظم مشايخهم مش كلها ارتأت أن المشاركة في العمل العام ليس من صحيح الإسلام أو ليس من أولوياته، فتفرغوا لطريقة منها في الدعوة تحض على مكارم الأخلاق، ربما على حسن التمثل بالسلف الصالح، وكل ده خير وعظيم، لكن ما كانوش بيحضروا الانتخابات ولا بيشاركوا في الحياة العام. وإذا كان هذا الكهف الذي أكرهوا على اللجوء إليه أو اختاروا ذلك اتقاء لشبهات ما في السياسة من نجاسة ربما في رأي البعض، لكنهم عادوا الآن. وأنا فرحت جدا لما لقيت السلفيين واقفين في طابور التصويت على تعديلات الدستور.
تمام.
وقلت هذا خير لمصر. ليه؟ لأن السلف مصري، والسلف أنا ممكن أختلف معاه، وأنا أعتقد أن بيني وما بين بعض السلفيين اتفاقات وما بيني وبين بعضهم اختلافات، لكن في الحالين أنا فرح كمصري بأنهم خرجوا من العزلة التي فرضت عليهم أو اختاروها إلى المشاركة. كل ما يبقى فيه مشاركة في مصر، مصر بتكسب، لأن دومة أولادها
طيب.
وعندهم أفكار لها. وفي السلفيين كما قلت من قبل، في السلفيين فيهم من مكارم الأخلاق ومن الحرص على إتقان العمل ومن التنزه عن يعني أكل المال الحرام. هذه قيم رئيسية في بناء النهضة الكبرى التي ندعو إليها، لأن احنا نهضتنا اللي هنحققها في مصر لن تبنى إلا على أساس قيمي وأخلاقي وثقافي. والحقيقة أنا أرى في السلفيين مكانة في التكوين الأخلاقي مستمد من فهمهم لديننا، تمكننا من نهوض عظيم يستثمر طاقتهم أفضل استثمار يدعوهم لأوسع مشاركة. لما يجوا بقى يشاركوا في السياسة هنتفق وهنختلف، وبعدين لازم نستحملهم شوية لأنهم لسه جداد على الملعب زي ما بقول بتاع السياسة كتير، فممكن يلعبوا لعب خشن أحيانا، يبقوا قساة فيهم غلظة أحيانا. بس أنا قدامي حاجة من الاثنين، إما أن أنا أؤمن بالخير الذي في قلب كل مصري ما فيه كل السلفيين وأنا مؤمن بذلك، وبعدين اتفق واختلف واتعلم منه ويتعلم مني ونطور بعض وده المطلوب، أو أن أنا أعود لعصور العزلة وأنا الحقيقة مؤمن بأن تطورنا أستاذ ملهم في مصر تحكمه قاعدة مهمة جدا. عاوزين الجماعة الوطنية المصرية بكل من فيها تتشارك في بناء مصر القادمة على قاعدة لا هيمنة ولا استبعاد. لا نريد لطرف أن يهيمن ويفرض رأيه على الآخرين قصرا، ولا نريد لطرف أن يقصى أو يعزل أو يهمش أو يستأصل، لأن في سعة في الدين وفي مصر وفي تاريخها وفي المهام المطروحة علينا تجعلنا محتاجين كل مصري، ونختلف وإحنا بنتفق على ما يجمعنا من مبادئ الوطنية المصرية.
أنت شعورك في لحظة خروج السلفيين في جمعة الشريعة بكل صراحة، هل انزعجت ولا كنت مسرور بالخروج؟
والله أنا قلت رأيي يومها في حديث مذاع على التلفزيون، ما هو قلت أنا أرى ظواهر إيجابية في هذا الخروج. أنا سعيد أولا لأن جزء كبير من المصريين بيشاركوا، وأنا فرح بهذه المشاركة
تمام
جدا. ثانيا أنا سعيد لأن هؤلاء دخلوا الميدان وخرجوا منه ولم يشترك أحد مع أحد على تعدد الفرق والخيم والاعتصامات السابقة على حضورهم، ودي قيمة. وقلت والله هؤلاء دخلوا إلى الميدان والبعض متخوف منهم لأنهم يطلبوا دولة دينية. أنا رأيي أن السلفيين لما جوا يوم الجمعة هم عملوا إيه؟ دمعوا نفسهم، ركبوا اتوبيسات، كتبوا يفط، رفعوا شعارات، وقفوا على المنصة، رددوا هتافات، شافوا ناس تانيين مختلفين معاهم فسمعوهم أو ردوا عليهم، وبعدين خدوا نفسهم وروحوا وقالوا لا يحكم به الشعب احنا هنقبله، مش كده؟ دي ممارسة مدنية بامتياز، يعني من حيث هم بيتكلموا عن دولة دينية ممارستهم دي هي ممارسة الديمقراطية اللي بيعملوه ده، والدولة المدنية.
مين قال ان هم عاوزين دولة دينية؟
انا ارد على بعض المخاوف
ارد
على مخاوف البعض من انهم يريدون دولة دينية. قلت لهم دول ما تطلبوا دولة بممارسة مدنية بامتياز. ده كان رأيي في الإيجابي. السلبي أني شعرت باستعلاء واستقواء، التهمة اللي أنت اتهمتني بها يعني مبكرا شعرت بها تجاه أداء السلفيين في ميدان التحرير. أن كان في رسائل فيها استعلاء وفيها نوع من أنواع يعني استعراض القوة. ربما استعراض القوة ده أنا أتفهمه،
ما هو
لأنه هم تعرضوا أيضا لكثير من القدح، والإعلام زودها في استفزازهم شوية، وبعض يعني أنصار ما يسمى دولة علمانية. وأنا الحقيقة لا أرى مستقبل في مصر لنوعين من الدولة، لا مستقبل لدولة علمانية أبدا ولا مستقبل لدولة دينية أبدا، كلاهما ضد طبائع المصريين، لأن العلمانية فصل الدين عن الدولة.
هم ينادون بدولة مدنية بمرجعية إسلامية.
والله إذا كانوا ينادون بدولة مدنية فهذا عظيم جدا. المرجعية الإسلامية متفق عليها. أنت لقيت حد في مصر ضد أن الإصرار على بقاء المادة الثانية من الدستور؟ لقيت حد ضد هذا الكلام؟
هناك أصوات تطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور.
أصوات. أنا عشان كده بقول في مجرى عام في مصر. المجرى العام في مصر بيقول لا بد من تأكيد أن المادة الثانية من الدستور محل احترام كل المصريين. أنا في أول أيام رمضان كنت بفطر في إفطار جمعية المحبة القبطية في شبرا. قام القس اللي هو المضيف اللي يلقى كلمته بعد الإفطار فقال وأنا أطالب بتطبيق المادة الثانية كما هي، ونحن كمسيحيين نأمن على أنفسنا في ظل الشريعة الإسلامية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. أليس هذا كلام يعبر عن أن في ثقافة عند المصريين تدرك تكويننا وقدر ما نحن متفقين عليه؟
طيب ما هو في جزئية ده شخص،
الأصوات اللي أنت بتقولها دي أصوات أنا بعتبر أنها أصوات على الهامش قوي.
طيب لا مش على الهامش، هي شخصيات معروفة ولها تواجد إعلامي، هي لها تواجد إعلامي ولكن ما لهاش تواجد في الشارع. ما هو طالما أحد الأقباط بيقول إن إحنا نطالب بالمادة الثانية والإبقاء على المادة الثانية.
نعم.
شفنا من بعد الثورة هناك هجوم كبير في يعني معظم وسائل الإعلام المصرية حكومي أو خاص بيهاجموا السلفيين والصاق التهم بهم لقطع الودن اللي مش عارف هدموا الأضرحة. وتم ان من خلال التحقيقات ومن خلال تحقيقات النيابة بان هذا الكلام كله ادعاءات باطلة وكله هذا كذب. نعم. طيب الان لما هم طلعوا في ميدان التحرير حضرتك بتقول ان كانت هناك عدة رسائل هم عاوزين يقولوها ان هم احنا موجودين احنا قوة موجودة. وللعلم ان اتقال ان كتير يعني هم زي ما قال التلفزيون المصري ان عدد اللي كانوا موجودين من الاسلاميين كانوا 4.5 مليون. واتقال ايضا كمان ان ده بطريقه غير مباشره من المشايخ السلفيين المعروفين البارزين لو كانوا عايزين يبقى في ميدان التحرير 15 مليون 20 مليون هيبقى 15 20 مليون من اجل ايه؟ هي الرساله اللي كانوا عايزينه احنا موجودين ونطالب بتطبيق الشريعه، نحن ضد المبادئ فوق الدستوريه اللي كان بيروج لها يحيى الجمل بيروج لها الوقت الان علي السلمي وغيره. فالرسالة الآن يعني هذا موضوع السلفيين وتوضيح بسيط، ولكن الأستاذ حمدين صباحي الآن بيقوم بمغازلة الصوفيين. حضرتك ذهبت للطريقة العزمية وتطالب تأييدهم وتطالب دعمهم، ليه؟
أنت تعتقد أن أنا ما أعمل حوار في قناة الرحمة يبقى أنا بغازل السلفيين؟
لا.
ليه؟ وما ليه الصوفيين ما قالوش ده حمدين بيغازل السلفيين ورايح قناة الرحمة تحدث فيه؟ ما الذي يمنع؟
لا احنا بنفتح المجال للكل ان احنا نسمع الكل.
انا اولا راجل يعني بطبعي محب لأهل البيت جدا.
تمام.
فان اكون في حاله صوفيه فده امر طبيعي بالنسبه لي. هذا انا. ومن افضل ما حصلت عليه من دعم في هذه المعركه الرئاسيه ان ربنا اكرمني و بتأييد الشيخ زين العابدين اللي هو قائد الساحة الرضوانية في الأقصر. أنا عملت جولة رحت فيها كل الصعيد.
تمام.
وما بروح بقابل كل الناس، قادة دينيين وحركات سياسية وكنائس قبطية من كل المذاهب وأديرة فيها من زي دير المحرق وصوفيين ورؤساء قبائل وشباب من بتوع تلفات الثورة. ليه؟ لأن إذا كنت تريد أن تكون رئيسا في مصر وبالذات لو كنت مرشح شعبي عليك أن تحسن الاتصال والإصغاء لكل مصري وأن تتحسس مطالبه ومشاعره. وكلما من الله عليك بنعمة أن تكون طريق للتوفيق الفعال بين هؤلاء أنت هتخدم مصر. أنا أبحث عن هذا التوفيق الفعال. مصر قدامها طريقين، يا الشقاق يا الوفاق. الشقاق يهلكنا والوفاق ينجينا ويتم الله بإذنه نوره علينا ونتمم أهداف ثورة 25 يناير. في البحث عن هذا التوفيق الفعال على أرض المشتركات ما بين المصريين أنا أسعى وجلست مع قادة في الحركة السلفية أحزابا وجماعات ومشايخ وعندي خطط لاستكمال هذا معهم بمحبة وأنا الذي أسعى إليه وإلى الحركة الصوفية. مش بس الشيخ
أبو العزايم
أبو العزايم، كل الحركة الصوفية أنا أسعى أن أكون قريبا منها. و أنا واحد من الذين دعوا من سنوات لإدراك أن التكوينات في مصر مش حزبية. يعني أنا عارف أن مصر فيها 4 مدارس، مش مصر بس، الوطن العربي في تاريخه الحديث في 4 مدارس كبرى في الفكر والسياسة: مدرسة إسلامية وليبرالية وقومية ويسارية. كنت دائما من دعاة وقف حروب ملوك الطوائف ما بين هذه الفرق السياسية. ولأني أدرك أن السياسة مش كل حاجة في التكوين المصري، في أشياء كتير خارج التكوين الحزبي، بالعكس هناك انتماءات خارج الأحزاب هي أقوى عددا وعدة وأثرا وهتبقى فاعلة في تشكيل المستقبل بما في ذلك الانتخابات برلمان ورئاسة أكثر من الأحزاب السياسية. لهذا أنا أسعى لأن أستمع وأسمع رأيي وأبحث مع يعني أصحاب العقول النيرة وهم طيب. موجودين في كل الفرق عن طريق للتوفيق الفعال يجمع المصريين.
طب يعني من كلام حضرتك يعني أو من الرسائل حضرتك بترسلها لي وللمشاهدين لأن حضرتك بتلقى تأييد من الصوفيين، بتلقى تأييد من السلفيين.
هو لا، أنا الحقيقة لا أريد، يعني ممكن تقول أنا أسعى إلى تأييد السلفيين والصوفيين والقوى السياسية، لأن هؤلاء أجزاء عزيزة وأصيلة من الواقع المصري.
طيب جميل. رغم ذلك،
لكن حصولي على التأييد أمر يعني هم اللي يملكوه مش أنا.
طيب
أنا أملك السعي إليه.
نعم ربنا يوفقك. ولكن رغم ذلك المجلس العسكري، في استطلاع المجلس العسكري الأستاذ حمدين لم يصل إلى مرتبة متقدمة في استطلاع المجلس العسكري.
نعم.
وده نتيجة.
والله عسى الله انه يبدل هذه النتائج ان شاء الله. انت واثق في حكايه المجلس العسكري دي ولا
انا بتكلم على اللي موجود؟
لا انا ادعوك ان تراجع يعني معلوماتك على ضوء ما نشر من يومين في المصري. اولا انا لم اقدح في هذه النتيجه ابدا، يعني بس عشان تبقى عارف. وما سئلت عده مرات قلت والله دي اختيارات الناس وانا علي ان اجتهد. اذا كنت انا اقل الناس شعبيه عسى ان ربنا بمدد من عنده يفتح لي القلوب واكون اكثرهم. علي ان وانا داخل المعركه دي مطمئن خالص جدا، يعني بالغ الطمأنينة. اذا ربنا اكرمني، ولان انا بعتبر نفسي ابن الفقراء والمستضعفين وموقن في قوله تعالى ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم. وانا عندي يعني يقين إن شاء الله في إن إذا ربي رأى فيه خيرا سبحانه هيمكنني. فأنا داخل الموضوع ده مطمن جدا. أما المجلس العسكري طلعني آخر واحد، دي مسألة لا يعني علقت عليها بإني قلت والله ما عنديش حاجة تجعلني أشكك في هذه النتيجة. بس أول امبارح اتنشر عن ما سمي يعني عصابة التزوير الإلكتروني اللي دخلت على هذا الاستفتاء وأفسدته عمدا واتنشرت التفاصيل من اللي أدرها وفين ومن أي مكان على نحو
لصالح من؟
يعني ما كانش لصالحي، يعني بغض النظر لصالح من يعني اللي بيستمعونا حضرتك هتقدروا ترجع. بس الأكيد إن من المنشور الآن إن حصل تزييف، والمجلس العسكري قرر بعد نشر هذا التحقيق بالاسماء عن كيفيه التزييف انه يشيل هذه الصفحه من عنده.
طيب
وهعتبر انها كانت صحيحه. يعني انا رايي ان الشعب المصري جزء منه موجود على الفيسبوك، بس اكتره ناس كده يعني ايه اللي انا اعرفهم ويعرفوني اللي موجودين في الغيطان وفي الشوارع اللي انا بينهم يعني. فاظن هؤلاء رايهم ازاي بتوع الفيسبوك تماما.
طيب رايك في الدكتور البرادع ايه؟
بص انا بحترم كل المرشحين،
سيبك من الردود الدبلوماسية، احنا محتاجين.
لا انا ليست لدي فرصة اني اذا كان في مزايا ساذكرها في اي مرشح، اذا كان في عيوب فليس من اللياقة ان اذكرها. يعني فقط اذا كنا، لان اولا انا منافس فرأيي يعني رأيي منافس. فلكي نحفظ لهذه المعركة يعني نوع من انواع الاطار الاخلاقي اللي بيها، احنا اول مره نختار رئيس جمهوريه في تاريخ.
طب رساله بتوجهها للدكتور البرادعي بتقول له ايه؟
اني بتمنى له التوفيق وان يتمكن من الاقتراب من الناس ومخالطتهم. انت عارف ان
هذه رسالتك في رسالتك للسيد عمرو موسى.
نعم
الرساله للسيد عمرو موسى
نفس الرساله برضه،
يقترب من الناس أكثر،
يعني أن تخالط الناس وتصبر على أذاهم، مش كده؟ أن تخالط الناس وتصبر على أذاهم يعني خير من أن أنت تعتزل الناس.
طب والدكتور سليم العوام؟
يعني أتمنى له التوفيق والسداد والاقتراب من حس البسطاء.
والشيخ حازم إسماعيل؟
أتمنى له أن ينجح في تقديم رؤية للإسلام تعتمد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم سكنوا وبشروا وطمئنوا ولا تنفروا. وشيخ صلاح داعية جميل، أنا أحبه كداعية. إذا كان يطرح نفسه كرجل سياسة لكي يحكم هذا البلد فهو فيما أظن يحتاج جهد لكي يطمئن المصريون، لأنه سيحكم المصريين ولن يحكم طائفة منهم.
طب المستشار هشام البسطاوسي،
هذا رجل أحبه وأحترمه وأثق فيه، ويعني أرجو أن الشعب المصري يشعر بقيمته ويقف معه.
طيب ومرتضى منصور؟
أنا لا أدري إذا كان مرتضى منصور يأخذ أمر الترشيح حتى الآن باعتباره معركة سيتمها في النهاية يعني أم لا، بس أنا أسأله أن يتخلى عن بعض العنف في القول اللي هو اشتهر به أحيانا، لأنه لا يلائم الدور الذي يطرح نفسه. لا
أنت كل الكلام ده ليه كتير من الناس بتقول أن مرشح أو أن رئيس مصر القادم لم يظهر بعد؟
أنا الأول عاوز أتحدث عن صديقي عبد المنعم الفتوح الذي لم تسألني عنه.
نعم، دكتور عبد المنعم الفتوح.
نعم، دكتور عبد المنعم الفتوح الذي أحبه وأحترمه، وأعتقد أنه من الذين دفعوا ثمنا يجعله يستحق أن يطلب هذا المكان، لأن ليس كل من يطلبون ثقة الشعب المصري قدموا تضحيات لصالح الشعب المصري. ولا أستطيع أن أعزل مستقبل مصر في من يحكمها بعد الثورة عن سؤال رئيسي: ماذا فعل لكي تتم هذه الثورة؟
مرشح أو رئيس مصر القادم لم يظهر بعد.
إذا أنا أعتقد دي أكذوبة يروجها البعض أكثر مما هي حقيقة. إذا كان لم يظهر بعد فيظهر، والشعب المصري ما يدرك جيدا أن الوحي قد انقطع الحمد لله بعد خاتم الرسل والنبيين سيدنا محمد.
تمام.
فما فيش حد هيتنزل علينا فجأة ويقول روح أنت رئيس شعب المصري.
طيب.
وما فيش قوة في مصر ستفرض على المصريين مرشح الذي ستفتح له قلوب المصريين وضمائرهم هو اللي ينجح.
المنافس الحقيقي لحد صباحي مين؟
ليس اسم على وجه التحديد. نعم.
رد دبلوماسي جميل.
نعم.
رسالة في النهاية من المواطن حمدين صباحي لحمدين صباحي المرشح المحتمل لرئيس الجمهورية.
يعني اعتصم بالله وبإيمانك به وبثقتك في عباده، وتذكر دائما قوله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف
بينه. شكرا جزيلا.
ربنا يحفظك.
حقيقة يعني حلقة تعريفية لجمهور ومشاهدي ومحبي قناة الرحمة في مصر والوطن العربي والإسلامي. أعتقد أن هناك محاور كثيرة محتاجين نتكلم عن البرنامج الانتخابي للسيد حمدين صباحي، محتاجين الناس تعرف إيه الأطروحات اللي أنت عايزها، الكلام أو البرامج اللي أنت عايز تقدمها للفلاحين والبسطاء وللفقراء ولكل فئات المجتمع. فلا بد ان احنا ناخد من حضرتك وعد في لقاء قادم نسعد بيك ونتكلم ان شاء الله رب العالمين.
يسعدني ويشرفني بامر الله واذن ربنا يحفظك.
شكرا جزيلا.
شكرا.
ربنا يكرمك. مشاهدينا الكرام، ده كلام واطروحات الاستاذ حمدين صباحي اللي تكلم من القلب وقال اطروحاته في كل المجالات. اعتقد ان كلام الاستاذ حمدين ممكن حضراتكم موافقين لكلامه او البعض موافق لكلامه والاطروحاته، وهناك البعض الاخر معترض او معارض لكلام هو قاله في بعض الامور، ولكن احنا لابد ان احنا نسمع الكل. وفي النهايه ان شاء الله بنحلل كل الكلام اللي احنا بنسمعه من مرشحين الرئاسه من اجل ان نصل في النهايه الى الاختيار الصحيح والسليم لرئيس جمهوريه مصر العربيه القادم. اسال الله تبارك وتعالى ان يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وان يرزقنا يعني حاكما صالحا آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدنا الكرام في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير مرة ثانية وثالثة للأستاذ حمدين صباحي، شكرا جزيلا لك.
ربنا يحفظك.
بارك الله فيك. كل عام وحضرتك بخير.
كل عام.
شكرا جزيلا. مشاهدنا الكرام انتظرونا في حلقة الغد وحديث عن سيناء وقيمة سيناء إن شاء الله في حلقة الغد، ويوم الأحد القادم معنا الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والثلاثاء المستشار هشام البستويس. مشاهدنا الكرام شكرا لكم وأحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد ميدان التغيير، ميدان بالخير وفير، ميدان قد ملأ الدنيا نورا من أجل التحرير، تحرير نحو سعادتنا، تحرير للعقل منير، تحرير فيه إرادتنا.